قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: باب اللعان. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى الفرقة التي تحصل بين الزوجين فذكر الخلع، فذكر الخلع يكون بطلب المرأة على ما مر بنا، ثم ذكر أحاديث الطلاق، ثم أشار إلى الإيلاء وأنه لا يقع به طلاق على الصحيح، ثم ذكر هنا الظهار وكان طلاقا في الجاهلية ثم نسخ، ثم الآن أشار إلى فرقة الفرقة بين الزوجين بالتلاعن. إذن هذه نوع من أنواع الفرقة وهي اللعان بين الزوجين. إذن عندنا باب اللعان، المقصود هنا باللعان في هذا الباب، انتبه عبد الرحمن بسألك زين وانت صالح، إذن عندنا باب اللعان، المقصود باللعان في هذا الباب هي شهادات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شهادات مؤكدة بلعنة أو غضب. إذن المقصود هنا باللعان شهادات، وهي أربع شهادات كما يسمر بنا، يؤكدها في الخامسة بلعنة الله وغضب الله. إذن وأصل اللعان مأخوذ من اللعن، وأصل اللعن هو الدعاء والطرد، الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. إذن حينما يقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما رميتها، أي يطرد، يدعو على نفسه أن يطرده الله من رحمته إن كان كاذبا فيما رمى به زوجته. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور: فتلهن عليه وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان. هنا أبهمه في هذه الرواية، أبهمه رضي الله تعالى عنه، وفي رواية أخرى قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، أخوي بني العجلان، وهي رواية في الصحيحين، يقصد به عويمر العجلاني وزوجته خولة العجلانية، لأن كلاهما عجلان. إذن هنا فلان مبهم، بينه ابن عمر في رواية أخرى في الصحيح على أنه العجلاني. أيضا في صحيح البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن عامر العجلاني رمى زوجته بشريك بن سحماء. إذن تلحظون في رواية ابن عمر وفي حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن الذي سائل والذي لاعن هو عويمر العجلاني. في رواية للبخاري من حديث ابن عباس أن الذي سأل والذي لاعن هو هلال ابن أمية، هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه، أحد الثلاثة الذين خلفوا. وأيضا في مسلم من حديث أنس أنه أيضا هلال. فلذلك اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات، بعضهم حمله على تعدد القصة وقال أن الأمر حصل أكثر من مرة، والآخر رجح وأن السائل هو والملاعن هو عويمر العجلاني، لأن الروايات أصح. واللي يظل والله أعلم يقال أصل القصة محفوظ في قصة اللعان، إنما الخلاف في صاحب القصة هل هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني، والذي يغلب على ظني أن السائل هو عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه. إذن سأل فلان وفيه السؤال عن الأمر الذي لم يحصل بعد، فقال يا رسول الله أرأيت، كلمة هنا أرأيت يعني أخبرني، أرأيت أخبرني، أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، مقصودنا بالفاحشة الزنا، والفاحش هو الأمر المستقبح من كل قول وفعل، إذن كل أمر يكون تناهى في قبحه يسمى فاحشة، فلذلك يقال فلان فاحش في الكلام، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعن ولا بالفاحش البذي. إذن كل أمر مستقبح يتجاوز يصل إلى أعلى درجات القبح يسمى فاحشة، سواء كان قولا أو عملا. كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، تكلم بأمر عظيم، يعني إن اتهم زوجته فالأمر عظيم، لماذا؟ لأنه سيطالب بي شيء بالبينة وإلا سوف يجلد. إذن عندنا عموم قول ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن الآية عامة، والذين يرمون المحصنات يرمونهم بأي شيء؟ يتهمون بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما الذي يحصل؟ لا بد أن يجلد 80، يقام عليه حد القذف وهو 80 جلدة. إذن هذا الأصل أن من قذف زوجته، من قذف امرأة بالزنا يقام، إذا لم يأتي بالبينة وهي أربعة شهود يقام عليه حد القذف. ثم بعد ذلك نزلت آيات اللعان، قال إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، لا يمكن أن يسكت وهو يرى الخنا في فراشه، فلم يجبه، فيه كراهة المسائل التي مستقبحة ولم تقع، كراهة المسائل المستقبحة التي لم تقع، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه. وناخذ منه فائدة أن الفتوى لا تجب على لا تكون الفتوى واجبة إذا لم تكن وقعت، يعني لا على الأعيان ولا على الكفايات. إذا سأل شخص سؤالا لم يقع ما الحكم هنا؟ لا يجب جوابه، قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها، لكن إذا كانت القصة واقعة هنا يجب عليه أن يجيب. إذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن واقعة لم تحصل، فلم يكن الجواب واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد ذلك أتاه أي فلان، في رواية للصحيحين كما قلت ذكرت قبل قليل في حديث سهل بن سعد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، قال له البينة أو حد في ظهرك، هذا قبل آية أو آيات اللعان، قال البينة لا بد من شهود، وإن لم تأتي بالشهود ما الحكم؟ فلا بد من الحد وهو الجلد. قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، ابتليت والبلوى هي في أمر شديد مكروه، ولا شك أن هذا الأمر مكروه، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ من تحت أيدينا ويحفظ المؤمنين والمؤمنات. فأنزل الله الآيات في سورة النور، إذن فنزلت آيات سورة النور. إذن الأصل هو أن من قذف محصنة بالزنا هنا بين أمرين، إذا من قذف محصنة بالزنا الأصل إما أن يأتي بالبينة وهي الشهود أربعة، وإما أن تقر المرأة، وإما أن تقر المرأة. إذن إذا أتى بالشهود سقط عنه حد القذف، وإذا أقرت المرأة سقط عنه أيضا حد القذف، وإلا أقيم عليه الحد، أقيم عليه حد القذف إذا لم يأتي بالبينة بأربعة شهود ولم تقر المرأة، إلا في حال الزوجين، إلا في حال الزوجين فهنا شرع اللعان، شرع اللعان في حال الزوجين. لماذا؟ لأن الرجل لا يمكن أن يتهم زوجته بالزنا إلا هو يعلم ذلك، لأنه حتى حينما يتهمها عليه معرة في ذلك وعليه مذمة، فذلك لا يقدم على هذا الأمر إلا وقد تبين له صدق ما يقول وثبوته. قال فتلهن عليه وعظه، سأشير إن شاء الله إلى صفة اللعان، وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، هنا البعث هو فعل من أفعال الله عز وجل، إذن فيه الحلف بصفات الله عليكم السلام وحتى بصفات الله عز وجل، سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية، كانت ذاتية أو كانت فعلية. وفيه الأصل أن اليمين مباحة، ما طلب منه أن يحلف بالله عز وجل، لكنه أراد أن يؤكد صدقه فحلف بالله. إذن الأصل في اليمين أنها مباحة، هذا الأصل فيها وتجري فيها الأحكام الخمسة. قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، إذن الكذب على القول الصحيح عند الأصوليين هو الإخبار بخلاف الواقع، يعني كل من أخبر بخلاف الواقع فهو كاذب. مسألة الثواب والعقاب ليس لها علاقة بالكذب، إنما يرجع إلى النية، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قصة سبيعة الإسلامية حينما قال لها أبو السنابل لن تنكح حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشرة، وقد وضعت هي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذب أبو السنابل، يعني أخبر بخلاف الواقع. ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صفة هدي النبي صلى الله عليه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال بيداكم هذه الذي تكذبون فيها على رسول الله، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد، يقول تكذبون على رسول الله تقول أهل بالبيداء، يقول هذا كذب، إنما أهل عند المسجد. وماذا يقصد ابن عمر رضي الله تعالى؟ هل يقصد كذب جابر وغيره وأنس؟ لا، إنما يقصد أنكم تخبرون بخلاف الواقع. إذن الكذب ما هو؟ الإخبار بخلاف الواقع، ولا يلزم من الكذب الثواب، بل ولا يلزم من الكذب العقاب، لأن العقاب يرجع إلى نية الشخص، فإذا كان يظن أنه صادق لا ليس متعرض للوعيد، لكن إذا كذب وهو يعلم أنه كاذب هنا هو المتعرض للوعيد. قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا المرأة، وفيه أن اللعان يكون عند الحاكم، ويكون أيضا الظاهر أنه لعن بينهم صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفيها أن الأصل في المسجد أنه مكان العبادة، مكان التعليم، مكان تجهيز الجيوش، مكان إقامة الأحكام الشرعية، هذا الأصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لا والذي بعثك بالحق، إذن كلاهما حلف، لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، إذن كل واحد منهم يقول أنه يخبر بخلاف الواقع، هي تقول أنه كاذب يخبر أني زانية ولست بزانية، وهي أيضا تقول كذلك. قال فبدأ بالرجل على أنه عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه، فشهد أربع شهادات، فشهد أربع شهادات، المقصود أن شهد أربع شهادات، أي قال أشهد بالله بالناتي للآية، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إذا ماذا لو تأملنا؟ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ظهر الآية أنه ماذا يقول؟ أشهد بالله إني لصادق، ولا يلزم أن يقول فيما رميتها به من الزنا لأنه تقدمت الدعوة. إذن هذا ظاهر القرآن. هل بعض أهل العلم ينص على أن نقول لا بد أن يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها بالزنا ثم يسميها أو يشير إليها؟ لكن ظاهر القرآن يدل على أن ذلك ليس بشرط. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إذن يقول أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق. هذه أربع شهادات، وتلحظون أن الشهادات الأربع جعلت مقابل أربعة شهود، مقابلة أربع شهود، لأن شهادة القذف لا بد لها منها، لا تثبت إلا بأربعة شهود. فالآن جعلت شهادة الشخص أربع شهادات بالله مقام أربعة شهود. والخامسة قال فشهد أربع شهادات، اختصر وألا فيه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا، يقول إذن يقول أشهد بالله إني لصادق، ثم يقول في الخامسة ولعنة الله علي إني إن كنت كاذبا مرة واحدة. نعم هذه الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان مكاذبين. هنا تلحظون أن الضمير للغيبة، فهنا يجعله للمتكلم، يقول لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين. إذن هنا إذا شهد الزوج أربع شهادات ودعا على نفسه باللعنة، ومقصود هنا أن يطرده الله عز وجل من رحمته، وسيأتي الآن الكلام على إيقافه في الخامسة. إذن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في أي شيء؟ أن يدعو على نفسه يطرده الله من رحمته إن كان كاذبا. قال ثم ثنى بالمرأة. الآن إذا شهد الزوج أربع شهادات ثم ثنى بالخامسة، هنا الآن سقط عنه حد القذف، سقط عنه حد القذف. ولعلي إن شاء الله في آخر الحديث أشير إلى بعض الأحكام المتعلقة باللعان، فأطوي الآن الكلام ثم أرجع مرة ثانية. قال ثم ثنى بالمرأة، أي ثنى بزوجته. قال ثم فرق بينهما. ربنا عز وجل يقول ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب يعني يسقط عنها حد الزنا، وحد الزنا في حقها هو الرجم، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إذن تشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، بمعنى أن تقول أشهد بالله إنه لكاذب. وظاهر القرآن أنه ما يجب أن تقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. إذن تقول المرأة أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، تقول في الخامسة وغضب الله علي إن كان صادقا. وظاهره أيضا أنه ما يلزم أن تقول إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا. هنا يدرى عنها الحد، معنى يدرى عنها الحد أي يسقط عنها حد الرجم، يسقط عنها حد الرجم. قال ثم ثنى بالمرء ثم فرق بينهما. ما الذي فرق بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه التفريق بين المتلاعنين، التفريق بين المتلاعنين. وفرقة اللعان كما سمر بنا فرقة مؤبدة، فرقة اللعان فرقة مؤبدة، بمعنى أنه لا يمكن أن يحصل بينهما نكاح مرة ثانية. فرقة اللعان فرقة بائنة، لا يحصل بينهما نكاح مطلقة. وفرقة والرجل إذا لعن لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يستمر على ما قال ولا يكذب نفسه، يستمر في ما رماها به من الزنا، فهنا لا تعود له ولا ينكحها. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على ذلك. إذن إذا رماها بالزنا واستمر على ذلك بمعنى أنه لم يكذب نفسه، ما الحكم؟ بعض العلم ينقل الإجماع على أن ليس له الرجعة. الحالة الثانية أن يكذب نفسه، يقول كنت أفتري عليها أو كنت أظن أنها زانية ثم تبين لي أني مخطئ، أو يقول غير ذلك. هذه محل الخلاف بين العلم، هل يرجع إليها أو لا. بعض العلم يقول أنه الآن يقام عليه حد القاذف، فهنا لا يكون لا يحصل الآن، انتهى اللعان فله أن ينكحها كسائر الخطاب. والجمهور على خلاف ذلك، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لعلي سيمر بنا إن شاء الله الإشارة إلى فرقة المتلاعنين. نأتي إلى حكم اللعان. حكم التلاعن بين الزوج بالنسبة للزوج يكون واجبا، يكون واجبا، وهو إذا علم من زوجته الزنا والحمل. إذا علم من زوجته الزنا والحمل هنا يكون اللعان في حقه واجبا. لماذا؟ لأجل أن ينفي الولد، لأجل أن ينفي الولد باللعان. الحالة الثانية أن يعلم من زوجته، وهذه الحالة الثانية مباح، اللعان المباح، اللعان المباح، وإن كان الأولى تركه. أن يعلم من زوجته الزنا لكن ليس هناك حمل، أن يعلم من زوجته الزنا لكنه لم يحصل حمل، فهنا اللعان جائز والأولى تركه. الحالة الثالثة اللعان المحرم، اللعان المحرم، وهو إذا كان مجرد تهمة ولم يتحقق الأمر، فهنا يدخل في باب القذف، والقذف كبيرة من كبائر الذنوب، فيحرم عليه أن يصر على قذفها وهو لا يعلم منها الفاحشة. ولعلي يشير إلى مسألة، وهي مسألة الآن الأصل لأن يكون بين من الأخيرة أن يكون مجرد تهمة فقط، فيكون اللعان محرم في حقه. لماذا؟ يجب عليه أن يتوب الله عز وجل، يقول إنما هو قذف، فإذا الآن اعترف بالقذف يقاب عليه الحد ولا يلعن. الآن الأصل أن اللعان بين من؟ بين الزوجين. هل تظنون أنه قد يكون اللعان على الزوج لوحده؟ هل تصورون هذه المسألة؟ نقول يجب اللعان عليك أنت فقط، ليس عليها لعان. هل تصورون هذه المسألة؟ نعم. متى يكون اللعان على الزوج فقط؟ يكون اللعان على الزوج فقط، الزوجة لا تلاعن. متى يكون؟ إذا رماها بإكراه على الزنا أو وط شبهة، إذا رماها بإكراه على الزنا أو وط شبهة، وأراد أن ينفي الولد، وأراد أن ينفي الولد، فيلاعن لأجل أي شيء؟ لأجل نفي الولد. أما المرأة فليست زانية، فليس لها هنا لعان. إذن يكون الآن اللعان في حق الزوج دون المرأة متى؟ إذا لم يتهمها بأن هي التي زانت، إنما أكرهت على الزنا أو وطئت وط شبهة وأراد أن ينفي الحمل، فهنا يكون اللعان، لأن الله عز وجل يقول ويدرأ عنها العذاب. ويدرأ عنها العذاب، هل إذا كانت أكرهت على الزنا أو وطئت وط شبهة هل عليها عذاب؟ ليس عليها عذاب. سم؟ واضح؟ الآن المرأة الآن حينما يتهمها زوجها بالزنا، إذا ما لعنت ما الحكم؟ يقام عليه الحد. إذن نحن ماذا؟ ملاعنة المرأة لأجل أي شيء؟ لأجل أن يدرأ الحد عنها ويدرأ عنها العذاب. حد أي شيء؟ حد الزنا. إذا أكرهت المرأة على الزنا هل يقام عليها حد؟ إذا وطئت وطأ شبهة هل يقام عليها حد؟ لا. الآن لو أكرهت على الزنا، قال الزوج أكرهت على الزنا، ما اتهم الزاني؟ أكرهت. أو قال وطئت وطأ شبهة وقد حملت من هذا الوط، الآن يريد أن ينفي الولد، فلا بد أن يلاعن لأجل شيء ينفي الولد، فيشهد بالله، يقول أشهد بالله أن هذا الحمل ليس مني. أي نعم، لأنه ينفي عليه شيء، نفي الولد الذي في البطن. ثم يقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما اتهمتها أو فيما قلت. إذن هنا نقول اللعان يكون في حق الزوج دون حق المرأة. نأتي إلى مسألة نفي الولد. نفي الولد هل يشترط في اللعان أن يذكر الولد إذا اتهم امرأته بالزنا وأنها حبلى من الزنا؟ هل يشترط فيه أن ينفي الولد أو إذا لاعن أنها زانية انتفى الولد؟ الصواب أنه إذا لاعن أنها زانية وأن أثناء الحمل فهذا نفي منه للولد، فلا يشترط على الصحيح أن ينفي الولد. فلذلك في اللعان الوارد هنا ليس فيه نفي الولد، ومع ذلك الولد لمن؟ لأمه، انتفى من أبيه وألحق الولد بأمه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها؟ قال يا رسول الله ما لي؟ قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله تعالى. قال متى؟ يحتمل أنه قبل التلاعن أو بعد التلاعن، لكن قال حسابكما على الله تعالى أحدكما كاذب، إذن فيه التخويف قبل اللعان، فيه التخويف بالله عز وجل قبل اللعان. أحدكما كاذب أي يخبر خلاف الواقع، لكن الآن بعد الفراغ من اللعان، بعد الفراغ من اللعان هل نحكم أن أحدهما كاذب؟ لا، الزوج لا نحكم أنه كاذب، لو حكمنا عليه أنه كاذب لأقمنا عليه حد القذف ولم انتفى الولد. وكذلك المرأة لو حكمنا أنها كاذبة، ما الذي يحصل؟ أقمنا عليها الحد. فلذلك لو قذف أحد بالزنا ما الحكم؟ يقام عليه حد القذف. إذن هنا أحدكما كاذب، لكن إذا فرغ من اللعان ما الحكم؟ هنا يحكم بأنها تعطى أحكام العفيفة، ومن رماها بالزنا أو بغيره يقام عليه الحد. قال لا سبيل لك عليها. ناتي الآن إلى قوله ثم فرق بينهما. ثم فرق بينهما، نرجع للحديث السابق، ثم فرق بينهما. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، متى تكون الفرقة؟ وهل يشترط حكم الحاكم أم لا؟ بعض أهل العلم قال أن بمجرد اللعان الزوج الآن تكون المرأة هنا أجنبية وتحرم عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ويدرأ عنها العذاب. إذن لعانها لأجل أي شيء؟ لأجل أن يسقط عليها الحد، يسقط عنها الحد فقط، يسقط عنها حد القذف. والجمهور على أنه لا بد من فراغ المرأة، وإلا يقولون على يكون اللعان على من؟ على أجنبية، لأنه سوف يلاعن أجنبية. ثم هل يشترط، يعني هل الفرقة تحصل بعد فراغ الزوجين من اللعان أو لا بد أن يحكم الحاكم؟ هل الفرقة تحصل بينهما الفرقة المؤبدة بعد فراغ انتهاء الزوجة أو لا بد أن يفرق بينهما الحاكم؟ أيضا هذه المسألة خلاف. والصواب أنه إذا فرغت المرأة من اللعان حصلت الفرقة بينهما. فلو قلنا أنه لا بد أن يحكم حاكم، هل إذا رضي بالبقاء لهما ذلك؟ لا. هل لو حكم الحاكم ببقائهما له ذلك؟ لا. فالفرقة مؤبدة، فلذلك لا تحتاج إلى حكم حاكم. كما لو تبين أن بينهما محرمية بالرضاع، متى ما تبين هنا أصبحت حرمة مؤبدة وليس الأمر يحتاج إلى حكم حاكم. إذن الصواب أن الأمر لا يحتاج إلى حكم حاكم، فبمجرد الفراغ من اللعان هنا تحصل الفرقة بين الزوجين. قال لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم السبيل، ولا سبيل لك عليها والله أعلم أي في باب النكاح. إذن نأتي إلى فرقة اللعان، من أي أنواع الفرقة؟ الصواب أنها فسخ، فرقة اللعان فسخ، فليست صريحا في لفظ الطلاق ولا في الكناية، ليست صريحة في لا صريحة، ليست ليس اللعان لفظ من ألفاظ الطلاق الصريح ولا الكناية. وأيضا الأصل في الطلاق أن الرجل له الحق في الرجوع إلى مرأته ولو بعد زوج آخر. وهنا إذا قلنا أن الفرقة مؤبدة ما الحكم؟ يدل على أنها ليس طلاقا، لأن الأصل في الطلاق له الرجوع. قال لا سبيل لك عليه، إذن ليس له سبيل عليها على التفصيل ذكرته قبل قليل. إذا استمر ولم يكذب نفسه ينقل بعض العلم الإجماع على أن ليس له أن يرجع إليها، وإذا كذب نفسه أشرت إلى الخلاف، وأن بعض العلم الأحناف يرون أن له أن يرجع إليه ويكون خاطب من الخطاب. قال يا رسول الله مالي، يقصد هنا المهر. إذن الآن هو أراد المهر، وكأنه رأى أن الفرقة أتت من قبلها، هي التي تسببت في الفرقة، فأراد المهر كالخلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، يعني إذا كنت الآن صادق فيما قلت ولست كاذبا فالمهر مقابل استحلال البضع أول مرة. إذا نستفيد أن الأصل في المهر هو لأي شيء؟ لأجل استحلال البضع. والنفقة على الصحيح لأجل الخدمة، لأجل الخدمة. إذن البضع يملك بأي شيء؟ بالمهر. قال: بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. فذاك هي المهر، أبعد. يعني إذا كنت كاذبا كونك لا تأخذ المهر من باب أولى، فكيف تفتري عليها وترميها بالزنا ثم تطالب بأي شيء بالمهر؟ إذا نأخذ من ذلك أن اللعان ليس، أو أن الملاعن ليس له طلب المهر من زوجته، ليس له طلب المهر من زوجته التي لعن هو، تلعن هو وإياها أو لعن منها. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبط فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعد فهو الذي رمها به. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، يعني انظروا المرأة، مآل المرأة حينما تضع الحمل. وهذا أيضا نستدل به على شيء، على أنه لا يشترط ذكر الولد لنفي الحمل. وأيضا نستدل به على الصحيح أن الرجل إذا لاعن امرأته لنفي الحمل لا يشترط الوضع، إنما يلاعن لأجل أي شيء وهي حامل. لأن بعضهم يقول: ما ندري، يمكن هذا الحمل يكون ليس حملا حقيقيا فلا يلاعن، فننتظر حتى تضع. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر في هذا الحديث، إنما لاعن والمرأة حامل. قال: فإن جاءت به أبيض، أي لونه أبيض، سبط أي شعره سبط، يعني مسترسل الشعر، ليس، لأنه في رواية أخرى أنه، بل هذه في الرواية قال جعد، يعني الجعد هو المفلفل، فهو لزوجها، أي لزوجها الذي لاعنها اللي هو ويمر العجلاني أو هلال بن أمية على خلاف اللي أشرت إليه قبل قليل. قال: يعني هذا يكون هذا هو الواقع. قال: فهو لزوجها، يعني تدل الصفة عليه شيء على أنه له، وليس الحكم أنه لزوجها. الآن إذا لاعن الآن ونفى وانتفى الولد، انتفى الولد. قال: وإن جاءت به أكحل، الأكحل معروف المكحول، يكون في سواد في عينيك أنه مكحول، جعد، جعد الشعر مفلفل. ولعل هذا يقوي رواية أن شريك بن سحمة أمه تسمى سحمة لأن فيها سمرة، ومعلوم أن السمرة غالبا عندهم جعودة في الشعر. قال: فهو الذي رماها به، أي اتهمها به، هل له شريك؟ وناخذ منه فائدة، فالفوائد أنه ما يخلو مجتمع من الفواحش ومن المعاصي، حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا من الزنا، من السرقة، من شرب الخمر. لكن الذي ينهى عنه عن كثرة الفواحش، فذكر حديث عبد الله بن عمر: وما ظهرت الفاحشة في قوم. إذن الكلام هو في ظهور الفاحشة وفي فشوها، أما وجود المعاصي فهنا لا يخلو منه المجتمع، لكن لا تظهر وتكون هي ظاهرة عامة للناس من غير إنكار. وناخذ منه أيضا أن الشخص قد يكون في حال ضعف فيجره الشيطان فيقع في الزنا، وإن كان عنده ما عنده من الإيمان لكنه في حال ضعف قد يضعف، كقصة ماعز والغامدي رضي الله تعالى عنهما. وفيه أيضا أن المرأة قد تراعي قومها وتترك الاعتراف بالحق، فإذا في حديث ابن عباس فتلكأت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، أرادت ألا ينفضح قومها، فلذلك أقدمت على اللعان والغضب، بل أقدمت على الشهادات والغضب. متفق عليه. والمقصود هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أيهما الصادق، وإلا الحكم ما الحكم؟ يكون الولد الملاعن لمن؟ لأمه، وهي التي ترثه، وعصبتها يعصبونه. إذن هنا الآن الولد يكون لها، ينقطع إرثه من جهة أبيه، فتكون عصابته من جهة أمه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، يعني قبل أن يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وفيه إمهال الشخص، لأن الشخص إذا استعجل قد يخرج منه كلام من غير تريث. وفيه وعظ الخصوم عموما، وتخفيفهم بالله عز وجل، وبيان أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقال إنها موجبة. موجب والله أعلم أمرين، موجب العقوبة الأخروية، وموجب الإسقاط حد القذف. إذن نرجع إلى إذا تم التلاعن بين الزوجين، إذا تم التلاعن بين الزوجين ما الذي يحصل هنا؟ سيسقط حد القذف عن الزوج، يسقط حد القذف عن الزوج، ويسقط حد الزنا عن المرأة، يسقط حد الزنا عن المرأة، ويحكم بأن المرأة محصنة، فمن قذفها يحد، يحكم بإحصان المرأة، لأن البغي لو قذفت بالزنا لا يحد من قذفها، لكنه يعزر، ليس معناه يترك، لكنه لا يقام عليه حد القذف وهو 80 جلدة. وأيضا ينسب الولد لأمه، من قذفها يقام عليه حد القذف، لأننا نحكم بأنها محصنة وأنها صادقة، ونحكم أيضا بالولد لمن؟ لأمه، فينسب الولد لأمه لا لأبيه. قال نعم، وتحصل هنا البينونة بينهما كما مر بنا قبل قليل، يحصل بينهما التفريق والبينونة التامة. أيضا ليس له حق عليها فيما يتعلق بالمهر. قال وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليه رسول الله إن أمسكتها، فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، في قصة المتلاعنين في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عويمر وزوجته قد قذف هذه شريك ابن السحماء. قال فلما فرغ من تلاعنهما، هذا يستدل به كما قلت لكم أن الفرقة تكون بعد الفراغ من التلاعن، الفرقة تكون بعد الفراغ من التلاعن. قال كذبت عليه يا رسول الله إن أمسكتها، كذبت عليها، يعني كيف الآن أبقيها عندي وأنا قد اتهمتها بالزنا، فلو أمسكتها أصبحت كاذبا عليه، لأنه هل يرضى شخص بامرأة يتهم بالزنا ثم يبقيها معه؟ فطلقها 3 يحتمل أنه قال أنت طالق ثلاثا، ويحتمل أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم طلق. بعض العلم هذا قول ضعيف يرى أن الفرقة بين المتلاعنين لا تكون إلا بالطلاق، وهذا قول ضعيف. والصواب أن الفرقة تكون بمجرد التلاعن بين الزوجين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث سهل فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث التي تذكرون مر بنا أنه يستدل بها على أن طلاق الثلاث سواء كانت مجموعة أو مفرقة ليس بدعة، أن من طلق زوجته ثلاثا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالقا ثلاثا سواء في مجلس أو مجالس ما مساك الله بخير أو لم يراجع ما لم يراجعها، يذهب بعض العلم لأن هذا الطلاق ليس بدعيا، لكن الأفضل أن يطلقها طلقة واحدة حتى تخرج من العدة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الرجل طلق زوجته ثلاثا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد إلا هذا الدليل لقيل به، لكن مر بنا بحث المسألة وأن الراجح أن طلاق الثلاث بدعة كما مر بنا من قول ابن عمر وحديث محمود بن لبيد وغيره، أدلة مرت لا أعيدها. لكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ قلنا أن طلاق الثلاث بدعة في العدد، بمعنى يحرم على الزوج أن يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يطلقها اليوم ثم بعد أسبوع يعطيها طلقة ثانية ثم بعد أسبوع أو أكثر وقت يعطيها طلقة ثالثة، هذا كله طلاق بدعي. إنما السني أن يطلقها طلقة واحدة حتى يراجعها أو حتى تخرج من العدة كما مر بنا. كيف نجيب عن هذا؟ هناك عدة أجوبة، منها لأنهم يقولون لو كان الطلاق بدعيا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ولم يبلغنا، قل هذا بعيد لأن هذا دين، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لو أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد نجزم أنه لا بد أن ينقل لنا. بعضهم قال الطلاق الثلاث محرم في حق من له رجعة على زوجته، طلاق الثلاث محرم بدعي في حق من له رجعة على زوجته بخلاف من ليس له طلاق الرجعة على زوجته فليس بدعيا. إذن على كلامهم لو قال لزوجته في الطلقة الثالثة أنت طالق ثلاثة ما الحكم؟ جائز. بعضهم يقول أن الطلاق الثلاث وقع على أجنبية، لأنه حينما لا فرغ اللعان أصبحت الآن المرأة أجنبية، فلذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال لامرأة من الناس أنت طالق وهي أجنبية. أيضا بعضهم قال لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان في حال غضب، ومعلوم أن حال الغضب قد يبدر من الشخص ما لا يجوز، فربما لو النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه في هذا الموقف لحصل منه ربما مثلا كلام قد يبوء به ويهلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأجل الغضب الذي هو فيه ولم ينكر عليه. وتبقى هذه الاجتهادات يعني قد تكون محل نقاش، لكن الذي يترجح كما مر بنا أن طلاق الثلاثة المجموعة أو المفرقة في وقت واحد أو في أوقات ما لم يراجع هو من الطلاق البدعي الذي يحرم على الزوج ويقع إذا حصل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل هنا مبهم، ومر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لعدة أمور، منها أنهم يسرون على صاحب القصة، فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي أي زوجتي لا ترد يد لامس. ما المقصود لا ترد يد لامس؟ هل المقصود أنها تزني؟ بعض العلم يقول نعم، أن لا ترد يد لامس أي أنها تزني. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقر الرجل على البقاء مع امرأة زانية عليكم السلام؟ قالوا هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، من باب ارتكاب أخف الضررين. كيف أخف الضررين؟ قال إذا كان الرجل متعلق بها ربما يطلقها ثم يصل إليها بالحرام، والصواب أن لا ترد يد لامس لا تدل على الزنا، لأن عندنا اللمس، عندنا اللمس إذا كان مطلقا قد يدل على أي شيء، على الجماع أو لامستم النساء ما لم تمسوهن، إذا كان مطلق يدل على أي شيء، على قد يدل على الجماع وقد يدل على أي شيء، على اللمس باليد وعليكم السلام، يدل على اللمس باليد، لا يمسه إلا المطهرون، المقصود الصحف التي بأيدي الملائكة يمسون بأي شيء بأيديهم. أما إذا قيدت باليد فهو يرجع إليه شيء إلى اليد بيقين، فهنا قال لا ترد يد لامس، إذا المقصود بها ما قال أنها لا ترد لامسا، لا ترد لامسا أي لا ترد من يجامعها، قال اليد. إذن معنى الحديث لا ترد يد لامس أي أن المرأة فيها شيء من السعة والتوسع، قد تمازح الرجال يمسونها بأيديهم، قد الواحد منهم يجر خمارها أو نحو ذلك، هذا معنى الحديث. لأن هناك بعض العرب قد أو طائفة من العرب قد يتسامحون في مثل هذه الأشياء للمرأة، فذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أورد بيت شعر يقول استدل به على هذا المعنى، أن مقصود به لا ترد يد لامس أي من مثلا يمسها أو مثلا بيده أو يحاول أن مثلا يتمتع بها بجس أو بنحوه. إذن على هذا تقول لا ترد يد لامس، المقصود به أنها لا ترد من يلاعبها ومن يداعبها، لكنها تكون حصان لا تقبل الزنا. قال بعضهم توجيه بعيد، وهو حينما رأوا أن الحديث فيه شيء من الإشكال، يعني كيف يقر رجل على امرأة زانية، قال بعضهم لا ترد يد لامس أي أنها تنفق طعام زوجها عليكم السلام، تنفق طعام الزوج، يعني لا من أتى يطلبها أعطته، ولا شك أن هذا بعيد. إن كانت لا ترد يد لامس مالها فالمال مالها، وإن كان مال الزوج يقال للزوج احفظ مالك ولا يقال له طلق هذه المرأة. سم إيه لك كلام، ليس على سبيل الوجوب، ما في باسك، ليس على سبيل الوجوب يا بن الصار، يعني الشخص لا يرضى بهذه الأشياء لا شك، لكن يقال أنه الكلام على حكم الطلاق، هل هو واجب أو ليس بواجب، سأشير إليه إن شاء الله. قال غربها، المقصود بالتغريب أي ابعدها عن نفسك، أي طلقها كما في الرواية الأخرى. قال أخاف أن تتبعها نفسي، إذن هو الرجل متعلق بها، يقول إذا خاف إذا طلقتها ما تطيب نفسي، فلذلك أرجع إليها مرة ثانية، وقد أيضا أصل إليها بأمر محرم. فقال فاستمتع بها، أي إذا كنت لا تريد تبقى معك تتمتع بها وإن كان فيها ما فيها من الخلل. قال رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. تلاحظون الحافظ رحمه الله قال رجاله ثقات ما صحح، والحديث كما قال رواته ثقات لكنه روي مرسلا وموصولا، مرسلا وموصولا. والصواب الذي ترجح لي أن الحديث مرسل، فإذا كان مرسلا فلا يصح. إذن الصواب أن الحديث مرسل لا يصح، فإذا كان مرسلا هنا لا يكون حجة، لا يكون حجة. قال رواه أبو داود والبزار والرجال ثقة، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها، إذن أمره بطلاقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. هذا الحديث استدل به من يرى نكاح الزانية، استدل به من يرى نكاح الزانية، قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقي هذه المرأة معه وهي زانية، فهذا يدل عليه شيء على جواز نكاح الزانية. لكن الحديث لا يصح، وفرق بين الابتداء وبين الدوام. وتكلم ومر الكلام على شروط النكاح، عرفنا الصواب أن العفة من الزنا شرط من شروط النكاح، فلا نعيد الكلام على هذه المسألة مرة ثانية. استدل بهذا الحديث من يرى عدم وجوب طلاق المرأة الزانية، والمقصود بالزاني أي إذا صرت على الزنا ولم تتب، استدل به من يرى أنه لا يجب طلاقها. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استمتع بها، ولو كان واجبا لما أمر أن يستمتع بها. فقوله طلقها في الأمر هنا أمر أي شيء يدل عليه شيء على الاستحباب. إذن الطلاق يدل على أي شيء؟ أن الأمر للاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فلذلك جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة على أن طلاق الزانية مستحب وليس بواجب. عمدتهم هذا الحديث، عمدتهم حديث عمرو الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في خطبته استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم، فإن أتين بفاحشة مبينة فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. إذن قال فإن أتين بفاحشة مبينة فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. قالوا إذن هنا الآن قال بفاحشة غير مبين، وقال اضربوهن وما أمر بطلاقهن، والحديث لا يصح من جهة السند. ثم أيضا لو صح من جهة السند فالمقصود بأي شيء بالفاحشة هنا المقصود بها والله أعلم هو النشوز، إذن ها ودل عليه قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، إذن هذا وارد في أي شيء في حق المرأة الناشز وليست الزانية. إذن الأدلة التي يستدل بها على إبقاء الزاني وأن الطلاق مستحب وليس بواجب لا تصح. فلذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، وقبله علي رضي الله تعالى عنه، والحسن البصري شيخ الإسلام وابن القيم على أن طلاق الزانية واجب، أن طلاق الزانية واجب. هذا الحديث كما قلت لكم لا يصح لا من جهة السند ولا من جهة المعنى. إذن هذا الحديث مردود سندا رواية ودراية، رواية ودراية، فلا يصح من جهة السند ولا من جهة المعنى، ليس فيه دلالة. إذن هم يستدلون بأي شيء؟ بقول ربنا تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قالوا إن الله عز وجل أباح لنا المحصنات. مفهوم الآية أن غير المحصنة ماذا بها؟ محرمة. أن غير المحصنة محرمة، فدل علي شيء على حرمة الزانية، إبقاء الزانية. يقال الآية وردت في أي شيء؟ في ابتداء النكاح وليس في استدامته، والقاعدة أن الاستدامة تكون أخف من الابتداء، يشترط في الابتداء ما لا يشترط في الاستدامة. الأمر الثاني، هذا دلالة مخالفة. منطوق الآية: تزوجوا المحصنات، مفهومها لا تتزوجوا الزواني، لكن دلالة المفهوم ضعيفة وليست قوية. أيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن يقولون يحرم ابتداء نكاح الزانية، يحرم ابتداء نكاح الزانية. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على حرمة بقاء الزانية. يقال أيضا فرق بين الدوام وبين الابتداء. مثلا المحرم يحرم عليه أن يتطيب ابتداء وهو محرم، يحرم عليه أن يتطيب، لكن إذا كان فيه طيب هل يجب عليه غسله أو يجوز أن يستديمه؟ إذا كان في بدنه يجوز أن يستديمه. إذن هنا استدامة، ونقول هنا الآية وردت في أي شيء؟ وردت في ابتداء النكاح وليس في استدامته، ويتسامح في الاستدامة ما لا يتسامح في ابتداء النكاح. أيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه وعن آله أن أتي له برجل قد زنى، أتي لعلي رضي الله تعالى برجل قد زنى، فسأله: أحصنت؟ قال: نعم. فقال: اذهبوا به. فلما أتي به وسأله لأجل إقامة الحد، قالوا له إنه لم يدخل بها. ففرح علي رضي الله تعالى عنه، وتأمل فرح. إذن لا أقول عدم إقامة الحدود، إقامة الحد ليس مطلبا لذاته، إنما هو لأجل زجر الناس وتخويف الناس، فلذلك تدرى الحدود بأي شيء بالشبهات. فقالوا إنه لم يدخل بها، ففرق بينهما علي رضي الله تعالى عنه وأعطاه نصف المهر. إذن علي رضي الله تعالى عنه يرى عدم بقاء الزوجة الزانية، عدم بقاء الزوج الزاني مع زوجته. فإذا كان الزوج الزاني لا يبقى مع المرأة العفيفة، فكذلك المرأة العفيفة لا تبقى مع الزوج، فكذلك الزوجة الزانية لا تبقى مع الزوج العفيف. إذن علي رضي الله تعالى عنه فرق امرأة عفيفة من زوجها الزاني، فيقال كذلك يفرق بين الزوج العفيف ويطلب منه أن يطلق زوجته الزانية. سم؟ لا، ليس تائبا. لا لا، امسكوه زاني، ليس معترفا بالتوبة، لأن سيقيم عليه الحد. لو كان تائبا لا يجب إقامة الحد على التائب، إذا أتى تائبا معترفا لا تجب عليه إقامة الحد، كقصة ماعز رضي الله تعالى عنه. أيضا من جهة المعنى قالوا: لا يؤمن أن تفسد عليه فراشه وأن تدخل عليه ما ليس من ولده. فالصواب أنه كما أنه يحرم نكاح الزانية ابتداء، فكذلك يحرم استدامة المرأة الزانية. والكلام على أي شيء؟ إذا أصرت على الزنا. أما لو حصل منها فجور ثم تابت، ما الحكم؟ لا يجب. نعم، قد لا يجب طلاق المرأة الزانية إذا كان يترتب على طلاقها مفسدة أعظم. مثلا يعلم أنه إذا طلقها ما الذي سيحصل؟ سيزداد فجورها، فيقال هنا يبقيها زوجها لأجل أي شيء؟ من باب ارتكاب أخف الضررين. ولذلك بعض العلم جعل حديث ابن عباس إن امرأتي لا ترد يد لامس، جعله في أي شيء؟ جعله أنه من باب ارتكاب أخف الضررين، لأنه قال إنه لو طلقها سوف يزداد فجورها. إذن هذا الكلام على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله. لازال الكلام في باقي باب اللعان، ولعل مما ندى عني في الأسبوع في الدرس الماضي الكلام على أن اللعان خاص بالزوجة، اللعان خاص بالزوجة، بمعنى أن الزوج لو قذف امرأة من سائر المسلمات هنا لا يقال اللعان، يقال البينة أو حد في ظهرك. إذا اللعان في حق من؟ إذا قذف الرجل زوجته، أما إذا قذف أجنبية سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة إذا كانت محصنة هنا يقال له إما البينة وإما حد في ظهرك. الأمر الثاني أيضا لو قذفت الزوجة زوجها بالزنا، الآن الزوج الذي يتهم الزوجة، لكن لا الآن العكس أيضا لا لعان بينهما. لماذا؟ لأن من مقاصد اللعان نفي الولد، وليس هنا ولد ينفى، فإذا قذفت الزوجة زوجها هنا نأتي إلى حد القذف، إما أن تأتي ببينة وإما تحد حد القذف على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله في باب الحدود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين، تقدم الكلام على ذلك وسبب النزول، هل هو في حق عويمر أو في حق هلال، والذي ظهر لي أنه نزلت في حق عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه. قال: أيما امرأة، هنا من ألفاظ العموم، أي كل امرأة أدخلت على قوم، القوم الأصل أنها تطلق على جماعات الرجال وتدخل فيه النساء تبعا، لكن الأصل أنها على جماعة الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم ذكر النساء: ولا نساء من نساء، وإن كان بعض العلم الذي لا يرتضي أن الكلمة قوم خاصة بالرجال يقول قوم تدخل فيه الرجال والنساء، وذكرت النساء بعده من باب ذكر عطف الخاص على العام، لأن هذا يحصل من النساء كثير، فهنا خصت المرأة، ذكرت في العموم أولا ثم خصت لأن هذا يحصل منها أكثر مما يحصل من الرجل. قال: أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم، ما ليس منهم أي أن المرأة فجرت وحبلت من هذا الفجور فأدخلت عليهم ما ليس منهم. الآن بالنسبة للحمل كما مر بنا، إما أن ينفيه الزوج، ما الحكم؟ فهنا ينتفي. إذا لم ينفيه الزوج فهو للرجل، حتى ولو كان في الواقع ليس للرجل، نعم، لأن الحكم الشرعي أن الولد تبع للفراش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللآهر الحجر. إذن إذا أدخلت المرأة، إذا زنت وحبلت من الزنا ولم ينفه الرجل، فهو شرعا ملحق بمن؟ بالرجل، بصاحب بالزوج وليس بالزاني. قال: فليست من الله في شيء، إذن هذا وعيد، وعيد، إذن فعلها يدل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، ففيه وعيد شديد. قال: ولن يدخلها الله جنته، ولن يدخلها الله جنته، يبقى أن عصاة هذه الأمة مآلهم الجنة وإن كانوا ارتكبوا الكبائر بإجماع أهل السنة. إذن العصاة أصحاب الكبائر من هذه الأمة أهل السنة مجمعون على أن مآلهم الجنة، وإن حصل لهم تطهير في القبر أو في البرزخ أو في النار، لكن مآلهم الخروج ودخول الجنة، وهذا بإجماع أهل السنة. ومثل هذا الحديث يحتج به المعتزلة اللي يرون تخليد أهل الكبائر، ويحتج به أيضا الخوارج. أهل السنة في مثل هذه الأحاديث الثابتة، هذا الحديث ليس بثابت لكن في الجملة، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر مثلا، أهل السنة في مثل هذه الأحاديث ماذا يوجهونها؟ بعضهم يقول هذه وردت في الوعيد فنمرها كما جاءت وليست ولا يراد حقيقته، وشك أن هذا خطأ. لو قلنا أنها مجرد فقط للوعيد أسقطنا الوعيد الشرعي، فلذلك أصح ما قيل فيها لن يدخلها الله جنته، إما أن يقال لن يدخلها الله جنته ابتداء، يعني لا تدخل أولا لكن مآلها الجنة. أصحاب الكبائر لا، ليس مآلهم الجنة ابتداء، لكن الله عز وجل غفور رحيم قد يغفر لهم وقد يدخلهم الجنة ابتداء بأي أمر من الأمور. إذن هذا توجيه. التوجيه الثاني يقال أنه لن يدخلها جنة، أي جنة نوع من أنواع الجنان. فلذلك قصة أم حارثة حينما أصابه سهم فاستشهد رضي الله تعالى عنه، قالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت وإلا اجتهدت عليه الستر. قال يا أم حارثة إنها جنان وليست بجنة، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا من أهل الفردوس الأعلى. إذن قد يوجه أيضا هذا الحديث وأمثاله أنه لن يدخل جنته، أي نوع من أنواع الجنان وهي أعلى الجنان، وإن كانت قد تدخل جنة دون ذلك. إذن هذا أفضل ما قيل في توجيه مثل هذه الأحاديث التي فيها نفي دخول الجنة لمن مات على التوحيد من أهل الكبائر. قال وأيما رجل جحد ولده أي المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، يوصيكم الله في أولادكم، ذكر الأولاد ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن المولود الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وإن كان تعارف أو العرف عندنا إذا قيل ولد يقصد به الذكر، لكن هذا عرف، لكن في كلام العرب ونصوص الشرع إذا أطلق الولد يدخل فيه الذكر والأنثى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، ولد أي مولود سواء كان ذكرا أو أنثى. وأيما رجل جحد ولده وهو يعلم أنه ولده، قال وهو ينظر إليه يعني يعلم، احتجب الله عنه. إذن يدل أيضا على أن جحد الولد ونفي الولد وهو يعلم أنه ولده أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ومن أعظم ما يلقاه العاصي والكافر يوم القيامة هو الحجاب عن الله عز وجل. قال وفضحه الله على رؤوس الخلائق، فضحه أي ذكر سره وكشف سره أمام الخلائق الأولين والآخرين. لماذا؟ الله عز وجل يجمع الخلق كلهم. قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، والحديث في إسناده ضعف. إذن هذا الحديث فيه وعيد من جحد ولده، أي من نفى الولد وهو يعلم أنه ولد. أيضا ورد الوعيد الشديد في من انتسب لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، في حديث أبي بكر في مسلم من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة. إذن أيضا هذا وعيد شديد على من انتسب لغير أبيه. قال وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. قال من أقر بولد، أقر اعترف، قال هذا الولد لي، وليظهر الله أعلم أقر به حملا أو بعد الولادة، حملا أو بعد الولادة. من أقر بولد طرفة عين، يعني ولو قالها لحظة، قال هذا الولد لي، هذا الحمل لي، ما الحكم؟ فليس له أن ينفيه. يعني إذا اعترف بحق بالولد، إذن اعتراف هنا بحق، فليس له أن ينفيه. وهذه قاعدة مضطردة، كل من اعترف بحق له ما الحكم؟ بل كل من اعترف بحق عليه، كل من اعترف بحق عليه ليس له أن ينفيه. شخص اعترف قال لزيد في ذمتي 1000، ما الحكم؟ ليس له أن ينفي ويقول لا كنت كاذبا، هذا الأصل. اعترف قال قذفت فلان بالزنا، ليس له الحق أن ينفيه ويقول كنت كاذبا أو كنت مازحا أو نحو ذلك. لكن لا بد أن نفرق بين أمرين، الاعتراف بحقوق المخلوق هي التي لا يمكن نفيها، الاعتراف بحقوق المخلوق لا يمكن نفيها لأنها ثابتة، أقر بدين هنا لا يمكن نفيه، إلى غير من الحقوق الخاصة بالمخلوقين. لكن ما يتعلق بحق الخالق إذا نفاه انتفى، إذا نفاه انتفى. مثلا اعترف مثلا بحد، قال زنيت ثم رجع، ما الحكم؟ له ذلك. إذن ما يتعلق بالحدود إذا اعترف ثم رجع ما الحكم؟ أو يتعلق بالتعزير إذا اعترف له الرجوع، يعترف ثم يرجع. فإذا قصة ماعز رضي الله تعالى عنه حينما أذفته الحجارة فهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل، مع أنه اعترف بأي شيء؟ بالزنا. إذن ما يتعلق بالحدود والتعزيرات إذا اعترف فله الرجوع، إذا رجع هنا يصدق، لكن ما يتعلق بحقوق الآخرين فلا، بمجرد أن يعترف هنا ليس له الرجوع، والأصل أن يثبت هذا الاعتراف وهذا الحق في ذمته. ولذلك البعض مثلا في باب السرقات يقول تكثر السرقة ومع ذلك ما نرى تطبيق الحد، في بعض الأحيان أصلا ينكر والحدود ليست مطلوبة شرعا، وفي بعض الأحيان قد يعترف في بعض الأحيان ثم إذا رجع مرة ثانية أنكر، فإذا أنكر ما الحكم؟ هنا يقبل إنكاره ولا يلزم باعترافه السابق. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، إذن الظاهر أنه هو أبيض وأن امرأته بيضاء، لأنه لو كانت هي سوداء قد تلد أسود. إن امرأتي ولدت غلاما أسود، إذن هنا الآن أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتي، وفيه الرجوع لأهل العلم في المسائل الكبار. قال هل لك من إبل؟ الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا من أهل البادية. قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. إذن لون الإبل حمر، والحمر كما هو معلوم من أطيب أنواع الإبل. قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود الذي يميل إلى السواد، إذن هي الآن حمر وفيها أسود، وهذا أبيض وولده أسود. قال نعم. قال فأن ذلك، يعني ما الذي أتى بهذا الأسود بين الإبل الحمر؟ قال لعله نزعه عرق، النزع الجذب، يعني جذبه أحد أجداده أسود فنزعه بالوراثة. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، لعل بعض أجدادك أو أجدادها أو جداتها أو جداتك أسود فنزعه هذا العرق. متفق عليه. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى، والمجال ليس كلام على الفتوى، لكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى إثبات الحكم الشرعي هو قياس مسألة متقررة عند الشخص على المسألة المسؤول عنها عنده عنها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان حينما يريد أن يثبت حكما ماذا يصنع؟ يأتي بحكم متقرر عند الشخص فيقيس عليها المسألة المسؤول عنها. إذن هذا الآن متقرر عنده أن هذه الإبل حتى لو كان فيها أسود قد نزعه عرق، فكذلك هنا الآن ابنك لعله نزعه عرق. لعلكم تذكرون مما مر بنا قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي عليها صيام شهر ولم تصم، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله فدين الله أحق بالقضاء، أو قال بالوفاء. إذن وفاء الدين على حق الآدمي متقرر عند أنه يقضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت ستقضين دين المخلوق فكذلك أيضا دين الخالق. إذن هذا نوع من أنواع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى، بحيث أنه الآن يقنع السائل بأي شيء؟ بالقياس، بقياس مسألة متقررة عنده. وفي أيضا إثبات القياس، وأن القياس من الأدلة الشرعية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قاس الآن هذا الولد على أي شيء؟ على الإبل، واختلاف لون هذا الولد على اختلاف لون الأورق من بين إبل حمر. وجمهور أهل العلم على إثبات القياس ما خالف في القياس إلا الظاهرية رحمه الله تعالى، وإلا الجمهور على أن القياس دليل من أدلة الشرع. قال وفي رواية وهو يعرض بأن ينفيه، إذا ما صرح الآن بأي شيء بالزنا. واللي يظهر الله أعلم، قال وفي آخر ولم يرخص له في الانتفاء، لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاء، وأيضا ولم يقم عليه حد القذف، لم يقم عليه حد القذف. لماذا؟ قد يقال الرجل جاء مستفتيا، وفرق بين المستفتي وبين المفتي وبين القاضي. المفتي يخبر بالحكم، القاضي يحكم ويلزم. فإذا حينما أتت هند رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إن أبا سفيان رجل شحيح، الأصل بين عن المدعي، ما طالبها النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء ببينة، إنما قال خذي ما يكفيك، لأن هذا من باب الفتوى وليس من باب الحكم. لو كان من باب الحكم لا بد من بينة. إذن هنا يحمل الله على أن الأمر من باب الفتوى ليس من باب الحكم. أيضا يقال والله أعلم أن القذف فيه حق آدمي، القذف فيه حق آدمي، إذن لا بد أن المرأة هي التي ترفع الأمر وتطالب بحد القذف لو كان صريحا، والمرأة ليست حاضرة، فلذلك هنا لا يقام عليه الحد. إذن فيه أن مجرد الشبهة لا تنفي الولد، ويحرم نفي الولد بمجرد الشبهة، لأن الأصل اليقين أنه ولده، فلا ينتفى إلا بيقين.